أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الثاني مفاده أن حكم الشارع بحلية الخراج هل يختص بمن ينتقل إليه أو يشمل الجائر؟ وبيان ذلك، ذكرنا في الأبحاث السابقة أن مقتضى القاعدة الأولية وأن السلطان لا ولاية له على قبض الحقوق، ومقتضى ذلك بأن من عليه الحق إذا أقبضه وأعطاه السلطان فأعطاه من لا ولاية له، فلا يتعين الحق بقبض من لا ولاية له على القبض، فما زال المال ملكا للمالك الأصلي. فلو قام السلطان وأعطى هذا المال إلى شخص آخر جائزتان أو معاوضتان، فمقتضى القاعدة عليكم السلام الأولية هو عدم جواز التصرف للمنتقل إليه، لأنه ما زال المال في ملك المالك الأول، فهو مال غصبه السلطان فيحرم التصرف به. هذا هو مقتضى القاعدة. وجاءتنا روايات دلت على حلية الخراج بالنسبة إلى المنتقل إليه، أي أن السلطان إذا أعطى الخراج وما شاكل ذلك من الحقوق إلى طرف ثالث مجانا أو معاوضة فيحل له التصرف. وحلية التصرف إما وإما، إما كما قلنا من باب أن العين قد خرجت عن ملك مالكها الأول، والشارع حكم بخروج الحق والمال من مالكه الأول، ولهذا جاز للمنتقل إليه التصرف. فالمورد من باب الخروج الموضوعي عن حرمة التصرف في مال شنو؟ في مال الغير. وإما المورد من باب إذن الشارع ومالك الملوك بالتصرف، فإن المال ما زال في ملك المالك الأول، ولكن الشارع أذن للمنتقل إليه أن يتصرف لوجود مصلحة، كما أذن للمارة أن يتصرف في ملك الغير وأصحاب بل وأصحاب الأراضي المتسعة والأنهار الكبيرة. على كل حال، إما وإما هذا على هذين المسلكين كما بيناهما في الأبحاث السابقة، لا إشكال أن المنتقل إليه يحل له التصرف شرعا. وإنما الكلام في هذا التنبيه أن هذه الحلية هل تسري أيضا إلى الجائر، بمعنى أن الشارع أمضى سلطنة الجائر على الحق وأمضى ولاية الجائر على الحق ولو لمصلحة. فكأن الشارع يقول يحرم عليك الأخذ، ولكن لو أخذت فأنت لك الولاية ولو من باب الترتب. فكأن الشارع يقول يحرم عليك الأخذ، لأن الأخذ هو السلطان، لكن لو أخذت فأنا أمضي ولايتك، أو لأن في خلاف، أو أنه يحرم عليك أن تجعل نفسك خليفة وسلطان وتتقمص الحق، وفي طول ذلك لو تسلطت على المسلمين وجعلت نفسك بلي حاكما ووليا فارتكبت الحرام فلك الولاية فيما يرجع إلى الشؤون العامة للمسلمين ومنها الحقوق. واضح الفكرة؟ إذن هل الشارع أمضى قبض السلطان وولايته على المال أو لا؟ بغض النظر أن الشارع ما زالت حرمة الأخذ موجودة أو ما زالت شنه أو ما زال أو أن الحرمة بلحاظ أصلي تقمص الخلافة والتصدي لولاية المسلمين، لكن في طول ذلك الشارع أمضاها. وبناء على إمضاء الشارع لسلطنة الجائر وولايته أنه يحرم على من عليه الحق أن يمنع الجائر من الحق، يجب على أن يقبضه الحق لأن الشرع أمضى ولايته. بناء على ذلك يحرم على من عليه الحق، من عليه الخراج، من عليه المقاسمة، أن يمنع الجائر من الحق. وكذا لو أجرى معاوضاه فتقبل الخراج فإنه يحرم عليه أن لا يدفع البدل. متفتين؟ إذا اشترى الخراج فانتقل الخراج إلى كيس المشتري يثبت بدله عليه، ويجب عليه أن يعطي البدل إلى السلطان، بحيث أنه لو منعه من الخراج أو عن بدله المعوض فإنه حرام. هذا هو محل البحث في النقطة في التنبيه الثاني. هل الشارع في حكمه بالحلية أيضا أمضى سلطنة الجائر، وبالتالي يحرم منع الجائر عن الخراج أو عن بدله مع فرض وجود العقد والمعاوضة أو لا؟ هذا محل النقض والإبرام. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن المسألة خلافية، فإن صريح الشهيدين في الدروس والمسالك أن الشارع أمضى سلطنة الجائر، فيكون منع الجائر عن الخراج أو عن بدله المعوض في العقد حرام، والمحكي عن جماعة آخرين والمحكي عن جماعة آخرين أنه لم يمض الشارع سلطنة الجائر، بل غاية ما يستفاد من النصوص حلية الخراج للمنتقل إليه لا للجائر. ثم نقل في المقام هنا بعض العبارات التي قد يستظهر منها بأن الأعلام ذهبوا إلى المانع. نقرأ العبارات ونعلق ونشرح عليها. الثاني، هل يختص حكم الخراج، ما هو حكم الخراج؟ الحلية، من حيث الخروج عن قاعدة كونه، بينا ليش وجه القاعدة، قلنا أنه لماذا وجه القاعدة الأولية في المقام حرمة التصرف وأن المال مقصود. هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه، يختص بمن ينتقل إليه، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا ولا فصلا ولا وصلا. واضح؟ فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه فقط وفقط، بل للطرف الثالث، أو يكون أي سؤال ثاني هاي العيد، أو يكون لا شارع أكثر من ذلك، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر على الخراج، فيكون منع الجائر عن الخراج، فيكون منع الجائر عن الخراج أو عن بدل الخراج المعوض عن الخراج في العقد مع الجائر حراما، يكون حراما. فلو أجرى شخص معاوضة مع الجائر قال بعتك الخراج بمئة دينار، الشارع أمضى سلطنة الجائر على ماذا؟ على هذا المال، فلا يجوز لك أن تمنع البدال لأنه له الولاية، فانتقل المبيع إلى الطرف الآخر. صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة ذلك، أيه ذلك الثاني، يعني يكون الشارع قد أمضى، بل يكون الشارع قد أمضى بل سلطنة الجائر. من وين؟ أعطنا العبارة خلنا نتأكد، قال أعطيك العبارة عشان تتأكد، ماكو مانع. قال المحقق الكركي في رسالته، هذا الآن العبارة، هذا العبارة ليس هذا رأي المحقق الكركي، وإنما الكركي ينقل مطلب عن أستاذه الشيخ علي بن هلال، وإلا سيأتي إن شاء الله صفحة 217 عبارة المحقق الكركي، حيث إن المحقق الكركي يرى المسلك الأول ولا يرى ثبوت الولاية للجائر، تفتين؟ وإنما الشيخ الأعظم قال والمحكي عن جماعة هذا، لأنه بلي المحقق الكركي حكى عن شيخه، تفتين المطلب؟ وإلا رأي المحقق الكركي سيأتي صفحة 217. قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج إنه يمكن كذا كذا، بعد قال وما زلنا نسمع من كثير مما عاصرنا. أخر العبارة، الشيخ اقتطح العبارة القلاني التي هي قد يستظهر منها رأي من؟ رأي أستاذ المحقق الكركي. المهم، قال المحقق الكركي في رسالته ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم، الشيخ الأنصاري، الشيخ علي بن هلال عليكم السلام، قدس سره، أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقة الخراج ولا جحود الخراج ولا منع الخراج ولا شيء من ذلك، الحكايات هي اللف والدوران، واضح؟ فقد يستظهر من العبارة المذكورة أنه الشارع أمضى سلطنة الجائر، فلا يجوز منع الجائر عن الخراج، واضح؟ لا يجوز منع الجائر عن الخراج. بلي يصح، بلي ولا شيء من النعم صحيح، أو ولا شيء من هذه الموارد، يعني الجحد قلت تسترق والجحود والمن، في احتمالات ثالثة مثلا بل المعاوضة عليه ولا تعطيه البدل، هاي الأمور قال ولا شيء من هالأمور، يعني أحدد كل المعاوضات هنا خلصها، أصف لك المزارعة والمساقات والإجارة ما خلص، ولا شيء من، لأن ذلك حق واجب على صاحب الخراج، واضح؟ لأن ذلك حق واجب على صاحب الخراج، فكأنه الشارع جعل حقا على صاحب بأن يعطي الخراج للسلطان ولا يمنعه من السلطان وما شاكل ذلك. والشيخ الأعظم سيرجع عن العبارة، يقول عبارة شوي فيها تأمل، سيأتي إن شاء الله بيانه. وفي المسالك، في في أي باب؟ مصالح كبيرة شيخنا الأعظم في أي باب راجع؟ الكتب مو فهرسه، قال في باب الأراضين، راجع في باب الأراضين حصل المطلب. قال وفي المسالك في باب الأراضين، وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها، يعني جحد شنو؟ ضرائب، أي ضرائب، أتكلم عن الضرائب التي تجعل على الأرض، ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذن الجار، بعد الزمن هذه، ولا التصرف فيها بغير إذنه، غير إذن الجائر، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه. انتهى العبارة، ولها قال وصريح الشهيدين، عبارة صريحة على أنه جنو، على أنه الشرع أمضى سلطنة الجائر، فلا يجوز منع الجائر ولا يطلع التصرف بغير إذنه. وفي آخر كلامه أيضا، تلبى العبارة أخرى أعطيك إياها عشان تتأكد، قال بلي، قال إن، هي عبارة المسالك، إن ظاهر الأصحاب، مو بس أنا أقول حكاية، بل هذه ظاهر الأصحاب، إن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للجائر، لازم من هذه؟ بعد للجائر لازم، مو لوحد الثاني، مو للسلطان العادل، للجائر لازم، للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه. انتهى. نعم، ياهو الجزء الثالث صفحة 55. نعم، انتهى. وعلى هذا عول بعض الأساطين، من وقت الأساطين؟ كاشف الغطاء. وعلى هذا عول بعض على هذا، يعني على هذا القول أنه له الولاية، بل في شرحه على القواعد، حيث قال، حيث قال ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها وعن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت على الجار. شلون وإن حرمت على الجائر؟ هل شرحنا أول اليوم مثل الترتب؟ يقول الشرع أيها الجائر يحرم عليك القبض، ولكن في طول ذلك لو قبضت فلك الولاية من باب المصلحة، مصالح المسلمين، فهو من جهته يحرم عليه القبض، وأنا وظيفته أن أسلم إليه، أو أن الشارع يقول له يحرم عليك أن تتصدى للسلطان، أن تتصدى لأن تجعل نفسك واليا على المسلمين، ولكن في طول ذلك لو صرت كذلك فيحرم عليك السلطنة ويحرم عليك الأخ، ويجب على ذاك أن يعطيك إياها، ولكن حينئذ لك الولاية. وإن حرمت على الجائر، الآن الأزيد. نعم، ياهو، هاي قلنا أول ما دخلنا الدرس، قلنا أنه إما حل تحوين، إما أنه نفس الخراج تمنعه حرام، أو لو أجرى الحاكم أو لو أجرى الجائر معاوضة على الخراج فيثبت له البدل، فبعدما تشتري أنت الخراج هل يجوز لك أن تمتنع من دفع الثمن؟ يقول لا، بعد شرائك الشارع أمضى المعاملة المذكورة. قال وإن حرمت على الجائر، فهمنا حرمت، إذن الأصعب، الأصعب من هذه العبارة، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم. شلون؟ في البداية أو الغاية. شلون يحرم؟ يعني هذا الآن انتهينا من الجار، حرمت على الجار، ما لنا علاقة به الآن. أنا شلون يدخل تسليمها في الإعانة على الإث؟ وأنا ملزم أن أعطيها. شلون؟ كيف من جهة تقول يا أيها العبد الفقير المسكين المستكي جوع ضرب جموع، من جهة يجب عليك التسليم وهم يدخل في الإعانة على الإث؟ في البداية أو الغاية؟ كيف يعني أقول كيف يتصور؟ يقول الشيخ، لا يقول الشيخ هني يحرم الامتناع، يحرم الامتناع عن تسليمها، هذا في صدر عبارته. ثم يقول ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم.
يعني ما نقول مبنية أنه بناء على أنه إعانة على الإثم ليست محرمة مطلقا، أو يصير بعد موارد التزاحم
يعني هو بحسب القواعد
بعضهم اختلفوا شيخنا، اختلفوا في فهم عبارة كاشف الغطاء أساطين، بعض الأساطين هذا هنا احتمالات. بعضهم قال يتكلم الشيخ في هذه العبارة على مقتضى القاعدة الأولية، فكأنه يريد أن يقول بالرغم من أن تسليمها محرم بالعنوان الأولي لأنه لا ولاية له، ولكنه لأجل نص الأصحاب ودعوى الإجماع رفعنا يدنا عن القاعدة الأولية. فقوله ودخل تسليمها في الإعانة يتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية، فكأنه يقول يقوى حرمة الامتناع عن تسليمها وإن كانت مقتضى القاعدة الأولية حرمة التسليم لأنه إعانة على الإثم، لكن الأصحاب والنصوص دلت هنا على أنه يجوز ذلك. واضح؟ فيتكلم هو عن مقتضى القاعدة الأولية. واضح العبارة يا إخوان؟ قول يقول لا يتحمل مع الظهر، بل كأنه قال نعم دخل تسليمها بحسب القاعدة الأولية، يعني يستعمل فيها الموارد يحرم الامتناع عن تسليمها وإن فرضنا أن دخل تسليمها في الإعانة على الإثم بلحاظ يعني العنوان الأول بحسب القاعدة. قول يقول احتمال آخر على كل حال يقول بأنه لا يرى حرمة الإعانة على الإثم حتى لو دخل تسليمها في لأنه يحرم عليه الأخذ، فيدخل التسليم في الإعانة على الإثم، لكن التسليم ولكن الإعانة على الإثم ليست بمحرمة، بل قد يقال أن هذه الأدلة دالة على عدم حرمة الإعانة على الإثم، لأنه من جهة يحرم عليه الأخذ إما في البداية أو في الغاية. شلون في البداية في الغاية؟ إما من جهة أنه الحرمة بلحاظ أصلي تسليطه على المال فهو حرام، أو لا، أو أن الحرمة من ناحية التسليط على الحق من ناحية تقوية سلطانه، أو أنه من ناحية مقدمة ليصرفها في غير مواردها في الجور وفي الظلم. فالحرمة إما من حيث البداية وهو حرمة تسليط الظالم على الحق الشرعي، فهذا مجرد أنك تعطي هذا حرام، أو بلحاظ الغاية بأنه إعطاؤك إياها مقدمة لصرفها في غير موردها بغض النظر. فيقال هذا إعانة على الإثم، ولكن الإعانة على الإثم ليس بحرام، بل هذه الأدلة يستفاد منها أن الشارع جوز الإعانة. بعضهم قال أن هذا من باب التزاحم، بل من باب التزاحم، كيف الإعانة على الإثم حرام ولكنه الشارع والشارع المقدس أعمل في مثل هذه المقامات التزاحم وحكم هو على طبق تقديم الأهم، ويسمى عندهم بالتزاحم الآمري. واضح؟ يقسمون التزاحم إلى قسمين، تزاحم آمري وتزاحم مأموري. تفتين؟ التزاحم الذي يقوم به المكلف هو في عالم الامتثال يسمى تزاحم مأموري، هذا يبحث في الترتب. وعندنا تزاحم آمري، يعني المولى يرى أن هناك عنوانين محرمين وهو يعمل التزاحم، لأنه لو أوكل إعمال التزاحم إلى العبير قد يضيع الغرض والأغراض، أن لا يلتفتون إلى الأهم، تفتين؟ فهو يتصدى لإعمال التزاحم.
صورة
فالشارع رأى أن هناك تزاحم بين حرمة الإعانة على الإث لأنه فيه تقوية للسلطان كذا كذا، وبين أن نقول للمكلف لا تعطوه إلى السلطان، فإن هذا في معرض الضياع الحق على الفقراء وعلى المستحقين. لاحظ المصلحة بل وأعمل هو التزاحم، فقال هكذا: يجب عليك أن تدفعها إلى السلطان، وإن كان هذا فيه ارتكاب ما هو محرم، لكن الحرام ليس بفعلي لأنه توجد مصلحة أهم. وإن تظهر الثمرة، لو ما أعطاها السلطان ما هي وظيفته؟ شو يسوي؟ هل يجب عليه أعطاه السلطان العادل لو ما يجب؟ قالوا يجب، لأن هنا من باب مراعاة حق الفقراء، والشارع قال من باب مراعاة حق الفقير جوزت لك أن ترتكب هذا الحرام، ولكنه لو لم يقبض السلطان فإنه في طول ذلك لا بد أن يعطيها السلطان العادل أو هو يصرفها على المستحقين حسبتان. على كل حال هنا احتمالات عديدة وكلها نعم محتملة لا بأس. خب المهم محل شاهدنا هذا والامتناع عن تسليمها وعن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر، وإن حرمت على الجائر ودخل تسليمها في الإعانة على الإذ في البداية أو الغاية لنص. ليش يقوى؟ من هالقوة جابنها؟ قال ويقوى لنص الأصحاب على ذلك، يعني الكاشف الغطاء يقول الأصحاب نصوا على أن المسألة أنه يحرم الامتناع عن تسليمها ودعوى الإجماع عليه. انتهى. هذه عبارات نقلها الشيخ الأعظم في المقام. بعد أن نقل الشيخ الأعظم هذه العبارات ونقل هذا الاحتمال، الشيخ الأعظم لا يقبل هذا المسلك ويقول بأنه لا تدل الأدلة التي مرت علينا على أزيد من أن الخراج وما شاكل ذلك من الحقوق يحل للمنتقل إليه، ولا تدل الروايات على أن الشارع أمضى سلطنة الجائر بحيث يحرم على المكلف منع السلطان منها، وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف بغير إذنه. وبيان ذلك أنه لا بد أن نفرق بين مطلبين يا شيخ أحمد، وبه يتضح الإشكال على الاستظهار الذي حاول بعضهم أن يستظهره من هذه العبارات التي قرأناها أو بعض العبارات التي قرأناها أصح. تارة نفترض أننا نبحث، يا شيخ جعفر لا تتأخر مرة ثانية لكي لا يضيع عليك المطلب، إذا فرضنا بتارة نبحث على أنه هل يجوز لمن عليه الحق أن يمنع الحق مطلقا فلا يدفعه إلى أحد، حتى السلطان العادل، حتى الإمام، حتى ولي الإمام الخاص أو النائب العام، فنبحث هل له منعه، هل له جحوده، هل له سرقته، يخلي في كيسة يعني ما يعطيه أحد. فتارة نبحث أنه هل يجوز منع الحصة مطلقا بحيث لا يدفع شيء لا للسلطان ولا لغير السلطان من المعصوم أو نائب المعصوم، أو هو يعطي عدول المسلمين عدول المؤمنين، أو أنه هو يصرفه حسبه، كل شيء ما يسوي يخلي في كيس المبارك، هذا مطلب. وتارة نبحث أنه هل يجوز لهذا الشخص أن يمتنع عن دفع الحق إلى الجائر بأن يدفعه إلى من له الولاية كالإمام مع وجوده أو نائبه الخاص أو نائبه العام، وإذا النائب العام استطاع أن يصل إلى عدول المؤمنين أو يصرف حسبه ويخلي في كيسه؟ فنتكلم عن منعه عن الجائر بلحاظ إعطاء من له الولاية بحسب القاعدة. فإن أرادوا هؤلاء في عباراتهم منع الحصة مطلقا فيتصرف في أرض المسلمين الخراجية من دون أن يدفع شيء إلى المسلمين، خبلي لا يجوز بلا إشكال أن يأخذ أرض الخراج التي هي للمسلمين دون أن يدفع شيء إلى المسلمين، حق، هذا لا يجوز، لأنه هذه الأرض ملك للمسلمين فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالح المسلمين، فلا يجوز لأنه يتصرف خلي في كيسه فلوس ما يدفع شيء، لا يجوز. ولكن هذا شيء، ومسألة أنه منعها من خصوص الجائر لا دليل على حرمة المنع، ما عندنا لا آية ولا رواية تدل على حرمة منع الجائر من إقباضه للحق، بل الوظيفة أن يعطي هذا الحق إلى الولي الشرعي الإمام أو نائب الإمام مالك الأشتر حيث ولاه على مصر، أو النائب العام مع فرض عدم وجود النائب الخاص. والروايات التي مرت علينا سابقا لا تدل على إمضاء الولاية، ومقتضى ذلك أنه على القاعدة أن له لا ولاية للجائر، مو فقط أنه له أن يمنع، لا يجوز له أن يدفع، مو بس أن له أن يمتنع، لا يجوز له أن يدفع، فليس هو مخير بين دفعها للسلطان الجائر أو السلطان العادل أو نائبه، مو مخير، لأن ما عندنا دليل على الولاية في مثل هذه الموارد للجائر، فلا يجوز لك أن تقبضها إياه بحسب القاعدة الأولية، بل يجب عليك أن تعطيها الإمام أو نائبه العام أو الخاص، الخاص إن وجد ثم العام. نعم، لو كنت مضطر بحث ثاني، هذا عناوين الاضطرار، بحيث لو ما دفعتها يودوك سجين يقطعوا راسك لأنه بني أمية وكذا، ما يخلوك، هذا بحث آخر، نحن نتكلم مع فرض الخلو عن العناوين الثانوية. إذن لو خلينا نحن والعبارة أو الأدلة الأولية فإنه لا يجوز ولا دليل عندنا أصلا يرجع بالرفع على خلاف ذلك، بل نترقى، هناك أدلة خاصة ظاهرة في جواز الامتناع، امتناع عن الدفع، مو بس احنا بس يعني احنا ما نحتاج للأدلة أصلا لأنه خلاص انتهينا، قاعدة هو احنا عندنا القاعدة فلي معنا قاعدة قاعدة. في الشيخ العظام الآن يقرأ ينقل لنا روايتين القاعدة في المقام معنا، يعني القانون والقاعدة معنا، القاعدة الفقهية معنا والقاعدة كذا. قال: أقول إن أريد منع الحصة مطلقا، شن حصة؟ يعني الحق، حصة الخراج الحق مطلقا، وش مطلقا؟ حاشيه شيخ جعفر يقول حاشيه، بحيث لا يدفع شيء لا للسلطان ولا لغيره، بل يجعلها في كيسه المبارك. واضح استاذنا كان يقول لنا شري دي اشرح لنا، اكتب الحاشيه هذه، اكتب الحاشيه. فانا كاتب منها الحاشيه، استاذنا سعد يقول اكتب الحاشيه، فانا كاتب اتذكر قال اكتب يا جعفر بحيث لا يدفع شيء لا للسلطان ولا لغيره كالمسلمين أو نائب المعصوم أو. واضح، خب، فيتصرف في الأرض من دون أجرة، فللمنع وجه، يعني المنع من ذلك وجه، ما يصح، لأنها يعني لأن الأرض ملك للمسلمين، فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحهم. كيف يملكون المسلمين الأرض الخراجية؟ على أين؟ على أهل شاع يعني يملكوها؟ كيف يملك المسلمين؟ ما هو نحو ملكية المسلمين للأرض الخراجية يا جعفر؟ هل كل المسلمين مشتركين في هذه الأرض؟ فرض أن الأرض الخراجية متر في متر مثلا صغيرة، هل يعقل هل هل يعني هل هل معنى للإشاعة نقول هي مليون مسلم سيأتي وما أتى بعضهم بعدهم مسلمين، أن يقول مسلمين موجودين غير الموجودين شنو يصيرون كلهم مشتركين بعضهم أصلا ما موجودوا؟ كيف الذي لا يوجد يشترك ما يشترك في هذه الأرض؟ ما معنى هذا السؤال؟ ما معنى ملكية المسلمين للأرض؟ شنو يعني ملكية؟ وهل يعقل ملكية المعدوم؟ خب الناس ما موجودوا، وهم يقولون بأن الأرض هذه مو بس للموجودين، ما الموجود يوم أن سيوجد تا انقلاب مهدي أو رزقيات ما أدري واضح. فشلون يعني ما الناس معدومين؟ كيف المعدومين يملكون؟ المعدوم يملك يعني الذي الآن إن شاء الله بعد كم سنة إن شاء الله أو قريب إن شاء الله شيخ أحمد ترزق بولد، هذا الولد يملك تلك الأرض الخراجية والآن وبحين ما موجود. فينازعك في الملك وهو غير موجود شيخنا، أنت تملك وهو يملك أيضا وهو بحين ما موجود، شلون؟ قال لأنها ملك المسلمين فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحهم، وإن أريد منع الحصة من خصوص أنا أدفع أنا، لكن ما أعطيها السلطان، أعطيها ما الإمام مو حطة في كيسي، فأنا نبحث عن منعها إلى الجائر. يقول فلا دليل على حرمة المانع، فلا دليل على حرمته حرمة المانع، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر، بل يمكن القول بأنه لا يجوز، لأن مقتضى القاعدة لا ولاية له، لا يجوز مع التمكن لأنه غير مستحق. أدري وش أسوي فيها؟ فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص مالك الأشجار أو العام الفقيه. إذا إذا تعذر ما حصلنا الفقيه؟ قال ومع التعذر يتولى ما يرى شيخ العظم لا يرى ولاية عدول المؤمنين، هذه يقول ما في دليل عليها، ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة. الشارع أعطى له الولاية على التصرف من باب المعروف والإحسان للمالك من باب الحسبة، وقد شرحنا ضابط الحسبة في بعض الموارد.
للأرض صحيح؟
بلي فيتصرف في الأرض.
ما يتنادى مع ما تقدمت أن الأراضي الخراجية أصلا لا تكون ملكا.
لا تكون ملكا شخصيا، ملك المسلمين لا تملك ملكا شخصيا، لكنها ملك للمسلمين. نعم.
قولهم مع التمكن هذا له.
بلي لأنه ما عدم التمكن عنوان ثانوي. عنوان حرجي.
ما احتاج كل الأحكام.
لا لأنه يريد يعطيك شفرة برقية أنه بعض الروايات دلت على الجواز، هاي الجواز محمول على بعض الروايات دلت على الجواز، وواضح أن موردها مورد شنو؟ مورد عدم القدرة على التفصيل، مورد شنو؟ مورد الاضطرار، مورد الحراج، واضح. ثم مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع، امتناع الدفع مثل شنو؟ خل نقرأ الصحيحة نشرحها.
اللهم
صل على افتح الباب، نبي نقرا، نريد نقرا صحيح ولا نعم. قال بلي مثل صحيحة زرارة اشترى ضريس ابن عبد الملك وأخوه أرزا، في بعض النسخ إزارة، شوف الفرق بين الأرز والإزار، 300,000 إزار شنو هذا؟ فواحد شفت كاتب بحث أنه أي يوم النسخة الصحيحة قلت أنت 300,000 إزار ما يصير، واضح أنه أرز متعبرك حق ويش زي بقرائن وكذا، قلت له ما أمس قال أرزا أو أرزا من هبيرة ب300 ألف درهم في نسخة دينار، خصوصا على دينار كيف يصير إزار. قال زرارة، شوف العبارة، قال زرارة فقلت لضريس، اكتب النحواش يا شيخ جعفر تنساها بعدين. قال زرارة فقلت لضريس، ضريس ايش يصير الى زرارة؟ ابن اخوه، واضح؟ ضريس هو ابن اخ زرارة. فقلت له ويلك او ويحك انظر الى خمس هذا المال فابعث بالخمس اليه، يعني الى الامام، واحتبس الباقي، خلي الباقي في عندك. فابى علي، قال لا لا انا ما اسوي مثل اللي تقوله، وادى المال. وقدم هؤلاء، قصد بني العباس، فذهب أمر بني أمية. قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال مبادرا، بسرعة جاوب، هو له حقوش أدى المال، ليش أدى المال؟ هو له فقلت له إنه أداها، فعض على شنو؟ على اصبع الحسر، هذا المال راح عطاه بني اميه، واضح؟ فعض على اصبعه. وقع الخلاف بينهم في ما هو المراد من هذه الروايه. الظاهر منها واضح ان ابن أخ زرارة ضريس ابن عبد الملك وأخوه اشتروا أرزا من هبيرة، وكان هبيرة من عمال بني أمية، هبيرة كان ظالم من الظلمة ومن عمال بني أمية، فاشتروا ب300 ألف درهم. فزرارة عندما اطلع على ما فعله ضريس أعطاه اقتراح حكم شرعي، قال لي يا ضريس خمس المال والباقي لك، والمراد من المال أي الثمن، سيأتي إن شاء الله الثمن. أنت اشتريت من عمالي بني أمية أرز فثبت لهم الثمن، هل يجب عليك أن تؤدي الثمن؟ قال لي لا، 300 ألف هذه درهم، خمسها والباقي خلها عندك، لا تعطيهم المال، واضح؟ لا تعطيهم المال، مو الأول الأرز، يشتري الأرز يراجع مرة ثانية، هذا معنى، واضح؟ ويؤدي المال، يعني يقول، قال لي زرارة، يا زرارة، لا، يا ضريس، التفت، لا تدفع تمام الثمن لهم، بل خمس 300 ألف، طلع خمسها والباقي إليك، ما عليك شيء. فأبى علي ما قبل، قال شنون هذا، ما يصير، معاملة محرمة، أنا اشتريت الأرز وأكلناه وزعناه، ثبت لهم الثمن. فقام ضريس وأدى الثمن كله إلى من؟ إلى بني أمية، راح رجع وأدى لهم الثمن. فجاء الإمام عقب ما راحت مثلا مملكة، هذه الحادثة صارت في أواخر سقوط بني أمية ومجيء بني العباس، فراح زرارة ونقل القصة إلى من؟ إلى الإمام الصادق عليه السلام. قال اشترى أرزا من هبيرة ب300 ألف، أنا قلت لي خمسها والباقي إليك، فقلت هو أدى المال، قال هو له، يعني الإمام يقول بلي هو، ما كان يجب عليه أن يدفع الثمن، الثمن له، هو له قلت أدى الثمن، قضى على إفرع، قال هذا شنو سوى؟ وجعل الثمن في غير موضعه، واضح؟ هذا هو المراد من القصة إجمالا. لكن ما هو المنظور فيها هذا الأرز؟ شنو هذا الأرز؟ هنا وقع النزاع بين الأعلام، في احتمال توجد الروايات فيها، فقط الشيخ العظم أشار إلى مسلكين، هنا احتمالين يا شيخ أحمد في الرواية. الاحتمال الأول أنها ناظرة إلى مال الناصبين، من نصب العداوة إلى أهل البيت عليهم السلام وأظهر العداوة، وهو ما ذهب له صاحب الحدائق قدس سره في الجزء 18 صفحة 270. فقال صاحب الحدائق إن هبيرة كان من بني أمية وعمالهم، والشراء وقع في مقدمات ذهاب دولتهم على يد العباسية، دولة العباسية. وزرارة عندما علم ذلك أمر ابن أخيه أن يبقي الثمن ولا يدفعه إلى البائع، فهبيرة يريد أن يبيع مال شخصي، هذا مال شخصي واضح، ولكن الناصبي الذي نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام وأظهر ذلك، بل لا 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 حق له، لا ولاية له على المال. فحينئذ يجوز كما ذكرت روايات في باب الخمس، يجوز أن يؤخذ المال ويخمس ويكون بعد التخميس ملكا للمن، ملكا للآخذ. فإن الشارع لم يحترم المال الذي كذا، الذي للناصب الذي ينصب العداء لأهل البيت ويعلن ذلك. فحينئذ زرارة أعطاه الحكم، قال هذا هبيرة من النواصب، أنت عندما تشتري هذا ملك الشخص الأرز، يجوز أصلا، يجوز شنو؟ يجوز أخذه، والمعاوضة ما ثبتت فلا يستحق عليك الثمن. وحينئذ يجب عليك أن تخمس، ماذا؟ أن تخمس مقدار شنو؟ مقدار الثمن. هنا البحث يخمس مقدار الثمن لو مقدار المثمن، بناء على هذا الاحتمال الذي طرحه من؟ الذي طرحه الشيء، الذي طرحه صاحب الحدائق، يخمس الثمن اللي هو الآلاف أو يخمس المثمن، من احتمالين. إما أن نفترض أن الإمام ما أمضى المعاملة مع الناصبي، أو أمضى المعاملة مع الناصبي لأنه نزاع، إذا قلنا بأن الإمام لم يمضي المعاملة مع الناصبي فحينئذ ما صار بيع، ما صار نقل انتقال، فالمثمن ما زال ملكا للناصبي أي الأرز. وحينئذ يجب عليك أنه إذا وضعت يدك على ماله أن تخمسه وتحتبس الباقي، واضح؟ فيكون المراد من الرواية بل يخمسه وأدل وخمسه واحتبس الباقي، ناظر إلى الأرز مو ناظر إلى 300,000 درهم، لأن ما في أصلا معاوضة، ما في نقل انتقال. وقام هذا، قام وش سوى؟ قام لا ما كذا. احتمال ثاني لا، كما يظهر من كلمات الإعلام أنه لو واحد أجرى المعاوضة فإن الشارع أمضى هذه المعاوضة، ومقتضى إمضاء المعاوضة أن ننتقل الحكم من المثمن إلى الثمن. كان يجب تخميس المثمن، الآن بعد إمضاء المعاوضة ينتقل تخميس إلى وين؟ إلى الثمن، كما في المعاملات تدري على الخمس ينتقل الحق من مكان إلى مكان. فحينئذ الثمن ثبت فيه الخمس، واضح؟ فقال زرارة إلى ضريس، يا ضريس خمس 300,000 دينار واحتبس الباقي، لا تعطيهم تمام الثمن. فقام ضريس قال لا ما يصير، حرام، أدى المال يعني أدى الثمن. قال الإمام هو له، هذا الذي أدى هو له، شو يؤدي؟ مفروض أنه ما يؤدي، كان وظيفته أن يخمس والباقي لا، واضح؟ والظاهر من كلمات علمائنا في ذاك الوقت أن شرع أمضى المعاملة. نعم الخمس للإمام لا الخمس للخمس يعطيه الإمام، والإمام يصرفه في المستحقين. نعم لا لا يقول أدي الرواية تقول هكذا، تقول فابعث بالخمس إلى الإمام واحتبس الباقي لك، واضح؟ خب هذا ما ذكره من صاحب الحديث، إذن صاحب يقول الرواية وش دخلها في المقاسمة وفي الخراج، ما لها علاقة. هبيرة عنده مال، وهذا هبيرة بني من النواصب، وحينئذ جوز الإمام أن يقبض مال الناصبي ويخمس. ولهذا قال، فقط نقرأ عبارتهم صار ضيق، هذا عبارته بسرعة. قال وزرار لما علم ذلك أمر ابن أخيه أن يبقي الثمن، عبارته صريحة صاحب حدق، الثمن يعني شرع أمضى المعاوضة، أن يبقي الثمن ولا يدفعه إلى البائع، وأن يبعث بخمسه إلى الإمام ليحل له المال، لأنه مال الناصب المأمور بإخراج الخمس منه، فامتنع ابن أخيه من ذلك، فلما أخبر زرار الإمام قبل أن يتم له الحكاية قال كذا كذا، يأتي إن شاء الله بعد في نكتة عنده. ثم أخبره زرارة أنه دفع الثمن، عض على يديه ندما على ما فعل ضريس من دفع الثمن. ففي الخبر المذكور دلالة على حل مال الناصب كما ورد به غيره، وعلى إخراج خمسه، وعلى تحليل الإمام. هو له، يقول صاحب الحدق هو له، يعني الخمس له، الخمس له. هذا عند صاحب الحدق شيء في العبر الرواية يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.